الحمد لله مقدر الأقدار، مكور الليل على النهار، عالم ما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الأسرار. أحصى كل نسمة في الجبال والفيافي والقفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أطهر الأطهار وسيد الأبرار، عليه من ربه وعلى آله وعلى صحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم القرار، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين في كل مكان عبر قناتكم وشاشاتكم المباركة في برنامجكم تيسير الفقه، برنامجنا الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية، نناقش فيها بشكل ميسر مختصر مع ضيفنا أبرز هذه المسائل لنستفيد منها جميعا. يسرنا مشاهدين في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا مضلا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشتري. بداية هذا اللقاء نرحب بمعالي، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لنا ولهم التوفيق لخير الدنيا والآخرة.
اللهم أمين. في كتاب المناسك لازلنا معكم مشاهدين نقطف من ثماره اليانعة، وفي باب دخول مكة وصفة الطواف والسعي قد أخذنا ما يسن في دخول مكة ودخول المسجد مسجد الكعبة وما يتعلق بذلك من أحكام، لكن ثمة أسئلة حينما يدخل الطائف أو مريد الطواف إلى مسجد الكعبة، كيف يصنع عند رؤيته للكعبة؟ وهل يقطع التلبية بعدما كان ملبيا؟ وأين يضع البيت؟ ومن أين يبتدئ بأي ركن من أركان الكعبة؟ وماذا يقول عند رؤيتها؟ كل هذا سنأخذه كمقدمة ومدخل لهذه الحلقة مستعينين بالله، أسأله سبحانه أن يفتح على الشيخ، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المؤمن حريص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نسكه، أخذا بحديث لتأخذوا عني مناسككم. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الكعبة لم يرد عنه أنه دعا بدعاء خاص، وما يقوله بعضهم من لفظ بسم الله بالله ومن الله وإلى الله وعلى الله، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا عند رؤية البيت يقول بعضهم اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، هذا أيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله قولهم اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من زاره وعظمه وشرفه ممن حجه واعتمر تكريما ومهابة وبرا، كل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقتصر على الأذكار الواردة عند دخول المسجد، لأنها هي التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. إذا دخل الإنسان إلى المسجد فإنه يذهب إلى يبتدئ بالطواف، فيذهب إلى الحجر الأسود فيحاذي الحجر الأسود والحجر الأسود هو الذي يقبله الناس، وهو الذي يبتدأ به في الطواف، وهو الذي يقع عن الكعبة أو هو في جدار الكعبة الجنوبي الشرقي، ويبتدئ الإنسان منه الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الطواف منه. وبعض الناس قد يعتقد أنه يشرع أن يأتي ببداية الطواف من الركن اليماني أو من المنتصف بين الركن اليماني والحجر الأسود، كل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لاحظ أن بعض الناس قد يخطئ فيبتدئ طوافه من عند مقام إبراهيم، أو في المسافة بين الحجر الأسود وبين مقام إبراهيم، فهذا لم يتم له الشوط الأول، يلغي الشوط الأول. وكذلك بعض الناس يأتي فيصل إلى البيت فيكون غير محاذي للحجر الأسود، فيخالف الناس من أجل أن يصل إلى الحجر الأسود، ويؤذي الناس ويؤذي الآخرين، فمثل هذا يقال له اختر لرجوعك مكانا لا تؤذي به أحدا، فإن أذية المؤمنين من المحرمات، وتصبر على نفسك ولا تؤذي إخوانك، ولو أتيت ببقية الشوط إلى أن تصل إلى الحجر الأسود خير لك من الرجوع فتؤذي الآخرين. ويلاحظ هنا أنه عند الطواف لا نضع الحجر الأسود، لا نضع الكعبة عن أيماننا، وإنما نضعها عن شمالنا. كيف يحاذي الحجر الأسود؟ بأن يكون عند محاذاة الحجر الأسود قد مر بجميع بدنه، فلو مثلا أدخل يده عند محاذاة الحجر ثم أعادها هذا لا يعد حينئذ قد أتى بشوط في ذلك الشوط، لأنه لم يبتدئ من الحجر الأسود، لا بد أن تكون محاذاته بجميع بدنه. وهل يلزم أن يكون هناك استقبال للحجر الأسود؟ أما من جهة من أراد التقبيل فلا بد أن يستقبل، وأما من لم يفعل ذلك فإن الصواب أنه لا يلزمه أن يستقبل الحجر الأسود بوجهه، وبالتالي لا بأس أن يضعه عن يده اليسرى. والناس فيما يتعلق بالحجر الأسود على أنواع، منهم من يقبل الحجر الأسود، بل منهم من يسجد عليه، والسجود على الحجر الأسود من الأمور الواردة المشروعة، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، ورد ذلك عن جماعة من الصحابة. ومن هنا فإن السجود على الحجر الأسود وارد. وإذن عندنا الطريقة الأولى أن يستلم الحجر الأسود وأن يقبل الحجر الأسود، هذه طريقة البداية في الطواف، أن يقبل الحجر الأسود. وإذا قبل الحجر الأسود فلا إشكال. الحال الثاني أن يستلم الحجر الأسود بآلة أو نحوها، فحينئذ يشرع له أن يقبل تلك الآلة التي مست الحجر الأسود، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. والحال الثالث أن لا يتمكن لا من التقبيل ولا من لمسه بواسطة آلة ونحوها، فحينئذ يؤشر. وقد ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا كلما حاذ الحجر الأسود أشار بيده، لكن عندما يشير بيده أو يشير بآلة معه ولا تمس الحجر الأسود لا يشرع تقبيل اليد ولا تقبيل تلك الآلة. إذن إذا طاف الإنسان على قدميه وكان بعيدا عن الحجر الأسود لا بأس أن يشير بآلة معه، لا بأس أن يشير بآلة معه. ولا يلزم أن تكون الإشارة بيد قد رفعها إلى أعلى درجاتها، هذا ليس من الواجبات. ويلاحظ في هذا الموطن أن ينبغي بالمؤمنين أن يرحم بعضهم بعضا، وأن لا يزدحموا ويتضايقوا في المكان الواحد. وقد يكون العمل مستحبا لكن يحتف به قرائن وأحوال تجعل تارك ذلك الفعل المستحب أحب إلى الله جل وعلا. وحينئذ يجتنب الإنسان المزاحمة والمداحمة، وكذلك يجتنب إظهار الأصوات والعلو بها في ذلك الموطن. وإذا دعا الإنسان دعا بدعاء بينه وبين ربه جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع عنه إلا أدعية يسيرة سيأتي ذكرها. إذن إذا ابتدأ بالطواف يقول الذكر الوارد، يقول الذكر الوارد، وقد ورد أنه يقول الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباع لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وقد ورد هذا الذكر من طرق متعددة، وإن كانت أفرادها ضعيفة لكنه يقوي بعضها بعضا. وأما لفظة ووفاء بعهدك التي يزيدها بعض الفقهاء فهذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا تكون لفظة مشروعة، فيقتصر على أن يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فهو يقتصر على التكبير ولا يسمي، ويقتصر على هذا الذكر. قلنا بأنه يجعل البيت عن يساره، ويأتي بسبعة أشواط، كم الأشواط؟ سبعة، لا يجوز أن نقتصر على أقل من سبعة، ما يجوز نقول يبقى نعتبره ثلاثة أو خمسة، لا بد من أن يأتي بسبعة أشواط. من ابتدع على أنه لن يأتي إلا بثلاثة أشواط لم يصح طوافه ذلك. هذا الطواف يقال له طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن، وطواف القدوم مستحب عند الجماهير وأوجبه الإمام مالك، وأما بالنسبة للمعتمر والمتمتع فهذا الطواف طواف العمرة. من الأمور المستحبة في الطواف أن يكثر الإنسان من أنواع الذكر، بأنواع الذكر، ولكن لا يعلي صوته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع صوته، ومن هنا تعلم أن أولئك الذين يأتون بمن يردد معهم الدعاء ثم هم يرددون بعده بصوت عال، فهؤلاء يخالفون السنة ويخالفون الطريقة النبوية، وليست طريقتهم موافقة لطريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل عليهم أن يخفضوا أصواتهم، ولو قدر أنهم لا يتمكنون من استحضار أنواع الأدعية وأتوا بمن يدعو لهم فإنهم يكررون الألفاظ معه بدون رفع صوت، وبحيث يسمعون أنفسهم، فهو يكرر الأدعية وهم يقولون ذلك الذكر في أنفسهم ولا يرفعون الصوت به، ورفع الصوت ليس من الأمور المشروعة في هذه المواطن لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. كذلك من المستحبات الرمل، والمراد بالرمل الإسراع في المشي ومقاربة الخطى، الإسراع في المشي ومقاربة الخطى. والرمل يستحب أن يكون في الأشواط الثلاثة من الطواف فقط، وأما بالنسبة للأشواط الأربعة الباقية فهذه لا يستحب الرمل فيها لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، وأما الأشواط الأربعة الأخيرة فإنه لم يفعله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك فعله لسبب، هو أنه لما أتى في عمرة القضية في سنة ست صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في صلح الحديبية على أن يعتمر من قابل، فلما جاءت السنة السابعة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت واعتمر، وأراد أن يري المشركين قوتهم، لأن المشركين قالوا سيأتيكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، يعني أضعفتهم الحمى الموجودة التي نعرفها في يثرب، لأن يثرب في ذلك الزمان كانت موبوءة بمثل هذه الأمراض، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم فنقلت عن المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رمل في الأشواط الثلاثة ليري المشركين جلده وجلد أصحابه، وبعد ذلك استمر النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فإن قال قائل بأن هذا الرمل لعلة وهي أن يراه المشركون، وهذه العلة قد انتفت، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجته، وهو صلى الله عليه وسلم قد رمل في العمرة الأخرى التي اعتمرها من الجعرانة، ومن هنا نقول بأن هذا الرمل لا زال باقيا، وهو وإن كان لسبب إلا أن تشريعه بقي عاما ولو مع انتفاء ذلك السبب. إذن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى، وأما الأشواط الأربعة الأخيرة فإنه لا يستحب الرمل فيها، والرمل إنما يكون لمن قدم من خارج مكة، وأما من قدم من مكة فهذا لا يستحب لهم الرمل، أهل مكة لا يستحب لهم الرمل، ومن طاف راكبا فإنه أيضا لا يستحب له الرمل، لو طاف على دابة أو على جمل أو على عربية أو على نحو ذلك فهذا لا يستحب له الرمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه الرمل لما طاف راكبا.
طيب العلة يا شيخ في أهل مكة أنهم يرملون؟
أهل مكة يعني هم قدموا أصلا لا يشرع لهم طواف قدوم، لا يشرع لهم طواف قدوم. وأما بالنسبة للعمرة فالأولى في حقهم أن يقتصروا بالطواف ويكتفوا به عن العمرة، ومن هنا فإن الأفضل لهم ألا يرملوا. والنبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح لم يرمل في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع، وإنما رمل في طواف القدوم وطواف العمرة. وأهل مكة في طوافهم للحج إنما يطوفون للإفاضة، فحينئذ لا يستحب لهم رمل. وأما بالنسبة للعمرة فليس هذا هو المعهود عن الناس في الزمان الأول أن يعتمر أهل مكة، إنما يكتفون بالطواف وبالصلاة. وبالنسبة إذن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة. هنا مسألة وهي متى يبتدئ الرمل ومتى ينتهي منه؟ نقول جميع الشوط يرمل فيه، لأن بعض الفقهاء يقولون إذا أتى إلى الركن اليماني توقف عن الرمل إلى أن يصل إلى الحجر الأسود، وهكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية. لكن لما جاءت طواف الحج وطواف عمرة الجعرانة رمل في جميع الشوط من الحجر إلى الحجر، وبالتالي قلنا بأن هذا الرمل مشروع في جميع الشوط.
هل علة الفقهاء لأجل أن يقول هذا الدعاء ربنا أتينا في الدنيا؟
لا، الذين قالوه لاحظوا الحديث الوارد في صفة عمرة القضية، وبالتالي قالوا بأنه لا يرمل بين الركنين، والجمهور بين الحجر الأسود والركن اليماني. والصواب أنه يرمل بينهما لأنه آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأشواط الأربعة الأخيرة يمشي فيها. الرمل ليس مستحبا للنساء، لأن النساء في عهد النبوة لم يثبت عنهن مثل ذلك، ولأن المرأة مأمورة بالتستر، فهذا يخالف طبيعة الرمل. هكذا أيضا لو كان هناك شخص يحمل غيره أو يدفع غيره في العربية، أو كان هناك شخص كبير أو معذور، فهؤلاء يسقط عنهم استحباب الرمل ويرجى لهم أجره. نعم، عند الزحام فنقول إذا كان هناك زحمة فالأفضل أن يبعد عن الكعبة فيرمل بعيدا عن الكعبة، لأنه تعارض عنده أمران، الأمر الأول القرب من الكعبة، والأمر الثاني الرمل. والقرب من الكعبة هذا فضيلة متعلقة بظرف العبادة، وبينما الرمل هذه فضيلة متعلقة بصفة العبادة، والفضيلة المتعلقة بصفة العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بظرفها ومكانها. وأيضا من المسائل المتعلقة بهذا أن الإنسان لو قدر أنه نسي الرمل في الأشواط الثلاثة، طاف فنسي، فلما فرغ من الأطواف الثلاثة تذكر أنه لم يحصل منه رمل، فحينئذ نقول هذه سنة فات محلها، وبالتالي لا يشرع لك الرمل في الأشواط الأخرى. كذلك أيضا لو كان الإنسان يطوف في مساحة بعيدة، فحينئذ إذا كان لا يؤثر عليه الرمل فإننا نقول باستحباب الرمل، وأما إذا كان يؤثر عليه فيرمل في بعض الشوط ويمشي في بعضه من أجل أن يتمكن من أداء الطواف تاما. ومثل هذا في زماننا الحاضر، إذا طاف الإنسان في السطح أو طاف في أواخر أو طاف في الدور الثاني أو طاف بعيدا عن الكعبة، فإن الرمل حينئذ قد لو كان في جميع الشوط قد يتعب بدنه، وفحينئذ نقول له يرمل ما استطاعه من أنواع من الرمل. هكذا أيضا فيما لو كان هناك زحام وشديد يعجز الإنسان عن الرمل، نقول له راعي حالك، إذا لم تتمكن من الرمل ولو ببعد من الكعبة فلا فيسقط عنك الرمل لعجزك عنه، فإذا كانت الواجبات تسقط بالعجز فمن باب أولى المندوبات. نعم.
لو تكلمنا حفظك الله يا شيخ عن بالنسبة للركوب في الطواف وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل طاف راكبا أو أم لم يطف، وكذلك هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أي عامة لأمته؟
النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه طاف راكبا كما في حديث ابن عباس في الصحيح، وورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا فلما كثر عليه الناس طاف راكبا، وورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تطوف من خلف الناس وهي راكبة. وقد وقع اختلاف بين الفقهاء في حكم الطواف راكبا، هل هو جائز أو هو خاص بالمعذور أو جائز مطلقا، والأظهر من أقوالهم جوازه مطلقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف راكبا ولم يخص هذه الرخصة بالمعذورين أو العاجزين عن المشي، ومن ثم دل هذا على أن الطواف راكبا جائز. ومثل هذا أيضا لو قدر وجود آلات حديثة يتمكن الناس من الطواف عليها، فحينئذ لا بأس أن يطوفوا على تلك الآلات التي تمكنهم من أداء سبعة أشواط، بشرط أن يكون ذلك الطواف أو ذلك الطواف متصلا بالأرض، لا أن يكون مرتفعا غير متعلق بالأرض. نعم.
هذه مسألة مهمة يا شيخ، وعلى يعني نستكمل ما يتعلق فيها في الحلقة القادمة، لأن وقت الحلقة قد انتهى. مشاهدينا، بعد شكر الله عز وجل نتوجه بالشكر لشيخنا على ما قدمه من إجابات حول أسئلتنا وإشكالاتنا. أسأله سبحانه أن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين، وأن يرفع مقامه ووالديه وزوجه وذريته في عليين، كما أثلث بالشكر لكم على متابعتكم وإنصاتكم. أسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا قد استفدنا من هذا العلم الزاخر، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا قد أخذنا معكم السنن المتعلقة في الدخول إلى المسجد الكعبة والطواف، ومن أين يبتدئ الطائف، وكذلك في سنة الرمل والاضطباع وما يتعلق فيها من أحكام. بإذن الله جل وعلا نستكمل معكم ما بقي من هذه الأسئلة المتعلقة بهذه وأحكامها. ابقوا معنا وتابعونا في الحلقة القادمة، دمتم على خير وبخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.